بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في قيام شهر رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
أعيد الحديث.
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث ترغيب لأمة الإسلام ذكورا وإناثا أن يقوموا شهر رمضان صياما لنهاره وذكرا في الليل والنهار وصلاة في لياليه، وأخصها صلاة التراويح السنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأحيا هذه السنة عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه، أحياها بجمع الناس على قارئ واحد في المسجد، فصارت سنة متبعة ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم وأحياها الفاروق وأحياها المسلمون في الأقطار الإسلامية في شهر رمضان. تصلى صلاة التراويح، فمنهم من يصليها 8 ركعات ويوتر، ومنهم من يصليها 11 ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، ومنهم من يصليها 23 بالوتر، ومنهم من يصلي أكثر من ذلك، والأمر في العدد واسع والأجر على قدر العمل. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
هذا الحديث فيه بيان لأصل مشروعية صلاة التراويح والتهجد في الليل في رمضان، ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم 3 ليال، صلى بأصحابه 3 ليال، وفي الليلة الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج إليهم، ولكنه كان في صلاة وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك أنه ما خفي عليه مقامهم واجتماعهم ورغبتهم في الخير، ولكنه خشي أن تفرض، لأن الوحي ينزل والفرائض كذلك تتتابع، فخشي أن تفرض صلاة التراويح على الأمة فيعجز عنها فيقعون في الإثم بعد ذلك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة من أجل ذلك، وبقي الحال في عهد خلافة أبي بكر. ثم في عهد عمر بن الخطاب كما أسلفت خرج ليلة من الليالي إلى المسجد والناس يصلون التراويح أوزاعا متفرقين، يصلي الثلاثة والأربعة والإثنان، فقال لو جمعتهم على قارئ واحد لكان أفضل. فجمعهم على قارئ واحد يصلي بهم جميعا، فصارت سنة متبعة ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم المشرع، وخفي إن استمر أن تفرض على الأمة فيعجزوا فتركها، وأحيى هذه السنة عمر الفاروق. فلما أمرهم وخرج الليلة الثانية وهم صفوف يصلون على بإمامة قارئ واحد قال نعمة البدعة، والمراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، وإلا فهي سنة وليست بدعة بمعنى البدع المضلة، وإنما هي بدعة بمعناها اللغوي بمعنى أنه ابتدع هذا الأمر وهذا الجمع حتى جمع الناس على قارئ واحد واستمر الأمر على ذلك. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
هذا دليل في هذا الحديث دليل على فضل العشر الأخيرة من رمضان في أيامها ولياليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان وهكذا أصحابه الكرام، ولكنهم في العشر الأواخر من رمضان أشد اجتهادا، فلا ينامون الليل، إنما هو صلاة ودعاء واستغفار حتى يبرق الفجر حتى يأتي السحور، لا ينامون بين معتكف وقارئ ومصلي لفضل العشر الأخيرة من رمضان. وما ذلك إلا لأن فيها ليلة القدر على قول جمهور أهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها التمسوها في العشر الأواخر في الأوتار في 21 و23 و25 و27 و29، هذه أوتار العشر الأواخر، وهي باقية هذه الليلة باقية ما بقيت الأمة، وهي من الليالي الفاضلة، وقد بين الله فضلها ترغيبا للأمة ليحرزوا هذا الفضل، فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن، ابتدأ الله إنزاله في ليلة القدر في شهر رمضان، ثم عظم أمرها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، أي شأنها عظيم، ثم كرر هذا التعظيم بقوله: ثم ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لفظ الآية أولا خطأ، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فبين الله فضلها لترغب الأمة في هذا الفضل، العمل اليسير والأجر الكبير، أي إن عبادة ليلة القدر من وفق لها تفضل عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهذا تكريم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الإسلام والإيمان والإحسان، لم يكن لغيرهم مثل ما كان لهم، فأعمارهم إن كانت قصيرة إلا أنها بسعة فضل الله ورحمته طويلة، إذا كانت ليلة واحدة في العام عبادتها تعدل أكثر من 84 سنة، فلا يوجد هذا الفضل في أي شريعة من الشرائع أو لأي أمة من الأمم إلا لهذه الأمة التي يجب عليها أن تشكر الله عز وجل في كل وقت وحين على واسع فضله وكريم إحسانه عليهم لضعفهم وقصر أعمارهم، جاء هذا الفضل العظيم. والمقصود أن في القيام والصيام في شهر رمضان من الأجور ما لم يكن في غيره من الشهور، وفي العشر الأواخر فيها ليلة القدر، فيها من الأجر ما لا يوجد في سائر الليالي من الأجر.
باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
بعد الكلام على الصوم، صوم شهر رمضان المفروض على الأمة، أتبع ذلك المؤلف بصوم التطوع، ويسمى الصوم المستحب أو المندوب أو النافلة، وهو في العمل مثل صيام الفرض، إمساك عن المفطرات نهار اليوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقد جاء في النصوص ذكر أيام في صيامها فضل، فمن ذلك صوم يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين، السنة الماضية من عمرك والسنة المقبلة إن استوفيتها. وهذا التكفير كما قرر العلماء تكفير للصغائر، وقد يكون تكفير للصغائر والكبائر مع التوبة إلى الله والصدق مع الله تبارك وتعالى، ويكفر السنة الآتية وصوم يوم عاشوراء في شهر الله المحرم اليوم العاشر، يكفر الله به ذنوب سنة مضت، وهذا فضل عظيم. وصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم هما يومان هما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وست من شوال كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر، لأن رمضان 30 يوما وست أيام من شهر شوال تعدل مع رمضان صيام الدهر، وثلاث أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون الأيام البيض 13 و14 و15. يستحب أن تكون الثلاث الأيام البيض. فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 من كل شهر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام وبركعتي الضحى بسبحة الضحى. فهذه من الفضائل والغنائم الباردة. وما بعد ذلك فللمسلم أن يتطوع بما شاء قل أو كثر، ولكن يقف عند الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالمسلم لا يزيد إذا أراد أن يصوم ويكثر ويكثر من الصيام، فلا يصوم الدهر كله، لأنه بشر والبشر محل الضعف. فإن كان لابد مكثرا من الصيام ولم يكتفي بما سبق ذكره فليصم يوما ويفطر يوما، كصيام داود عليه السلام الذي أقره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عليه، والله أعلم.
لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أنت.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول ما أحسن شرح أو تعليق على جامع العلوم والحكم لابن رجب. يقول أحسن شرح أو تعليق على جامع العلوم والحكم.
جامع العلوم والحكم هو شرح ل50 حديث ل40 نووية، وزاد عليها 10 أحاديث فصارت 50 حديثا، وخير الشروح لها جامع العلوم والحكم لابن رجب. والكتاب حققه بعض أهل العلم.
يقول السائل ما حكم تغيير النية أثناء العمل، بمعنى أنوي نافلة معينة كتحية المسجد، وأثناء الصلاة أغير قصدي فأعين نافلة أخرى مثل راتبة الظهر، هل يصح مثل ذلك؟ هل يصح مثل هذا العمل؟
تغيير النية نافلة
إلى نافلة
إلى نافلة.
الحقيقة النية محلها القلب، فإذا نوى الإنسان نافلة كتحية المسجد مثلا كالراتبة كراتبة الصلاة الظهر أو المغرب، فالظهر القبلية إذا نوى بها الراتبة دخلت فيها تحية المسجد، ولا يشترط أن ينوي الراتبة وحدها وتحية المسجد وحدها، إنما ينوي الراتبة وتدخل فيها تحية المسجد. وإذا دخل بعد غروب الشمس نوى تحية المسجد، إلا أنه لا يصح تغيير نية الفريضة إلى النافلة، نية النافلة إلى الفريضة، لا يصح تغيير نية النافلة إلى الفريضة، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في غيرها. وأما تغيير الفريضة، تغيير نية الفريضة الصلاة إلى نافلة لغرض من الأغراض، فهذا يصح ولا حرج على فاعله.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يستحسن الخروج للدعاء عند سقوط المطر؟ قال: هل يستحسن الخروج للدعاء عند سقوط المطر؟
هذا باب الاستسقاء في شريعة الإسلام، وهي دعاء
عند سقوط المطر أثناء هطول الأمطار.
عند نزول المطر دعاء معروف قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خرج للمطر وكشف عن ساقه ليصيبه المطر، وقال: صيبا نافعا، أي اللهم اجعله مطرا نافعا. وقال: إنه حديث عهد بربه، فلا حرج في ذلك.
يقول السائل: هل يجوز للشخص الذي عقد على امرأة عقدا شرعيا ولم يدخل بها أن يمنعها من الذهاب إلى بعض زميلاتها إذا كان يكره ذلك؟
لأنه زوج بالعقد، أصبح زوجا له حق الزوجية، ومن ذلك أن تستأذن منه زوجته إذا أرادت أمرا من الأمور كزيارة قريب أو نحو ذلك، واجب.
يقول السائل: هل هناك عبادة خاصة أتعبد بها في العشر الأواخر من رمضان حتى أنال أجر ليلة القدر؟
نعم، هي صلاة الفرائض، صوم رمضان، صوم النهار، وصلاة الفرائض جمعة وجماعة، والإكثار من النوافل، والتوبة والاستغفار الدائم، هذه الأعمال، الصلاة في الليل والاعتكاف في المسجد إن استطاع، كل هذه الأعمال بر تؤهل الإنسان بحول الله وقوته وفضله وإحسانه لينال فضل ليلة القدر.
السؤال الأخير يقول: كنت صائما ولعبت زوجتي فخرج مني سائلا ولا أدري أهو مني أم مذي، فما حكم صومي؟
فسد الصوم، فصوم يوما بدل هذا اليوم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في قيام شهر رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث ترغيب لأمة الإسلام ذكورا وإناثا أن يقوموا شهر رمضان صياما لنهاره وذكرا في الليل والنهار وصلاة في لياليه، وأخصها صلاة التراويح السنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأحيا هذه السنة عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه، أحياها بجمع الناس على قارئ واحد في المسجد، فصارت سنة متبعة ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحياها الفاروق، وأحياها المسلمون في الأقطار الإسلامية في شهر رمضان. تصلى صلاة التراويح، فمنهم من يصليها 8 ركعات ويوتر، ومنهم من يصليها 11 ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، ومنهم من يصليها 23 بالوتر، ومنهم من يصلي أكثر من ذلك، والأمر في العدد واسع، والأجر على قدر العمل. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
هذا الحديث فيه بيان لأصل مشروعية صلاة التراويح والتهجد في الليل في رمضان، ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم 3 ليال، صلى بأصحابه 3 ليال، وفي الليلة الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج إليهم، ولكنه كان في صلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك أنه ما خفي عليه مقامهم واجتماعهم ورغبتهم في الخير، ولكنه خشي أن تفرض، لأن الوحي ينزل والفرائض كذلك تتتابع، فخشي أن تفرض صلاة التراويح على الأمة فيعجز عنها فيقعون في الإثم بعد ذلك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة من أجل ذلك، وبقي الحال في عهد خلافة أبي بكر. ثم في عهد عمر بن الخطاب كما أسلفت خرج ليلة من الليالي إلى المسجد والناس يصلون التراويح أوزاعا متفرقين، يصلي الثلاثة والأربعة والإثنان، فقال لو جمعتهم على قارئ واحد لكان أفضل. فجمعهم على قارئ واحد يصلي بهم جميعا، فصارت سنة متبعة ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم المشرع، وخفي إن استمر أن تفرض على الأمة فيعجزوا فتركها، وأحيى هذه السنة عمر الفاروق. فلما أمرهم وخرج الليلة الثانية وهم صفوف يصلون على بإمامة قارئ واحد قال نعمة البدعة، والمراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، وإلا فهي سنة وليست بدعة بمعنى البدع المضلة، وإنما هي بدعة بمعناها اللغوي بمعنى أنه ابتدع هذا الأمر وهذا الجمع حتى جمع الناس على قارئ واحد واستمر الأمر على ذلك. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
هذا دليل في هذا الحديث دليل على فضل العشر الأخيرة من رمضان في أيامها ولياليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان وهكذا أصحابه الكرام، ولكنهم في العشر الأواخر من رمضان أشد اجتهادا، فلا ينامون الليل، إنما هو صلاة ودعاء واستغفار حتى يبرق الفجر حتى يأتي السحور، لا ينامون بين معتكف وقارئ ومصلي لفضل العشر الأخيرة من رمضان. وما ذلك إلا لأن فيها ليلة القدر على قول جمهور أهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها التمسوها في العشر الأواخر في الأوتار في 21 و23 و25 و27 و29، هذه أوتار العشر الأواخر، وهي باقية هذه الليلة باقية ما بقيت الأمة، وهي من الليالي الفاضلة، وقد بين الله فضلها ترغيبا للأمة ليحرزوا هذا الفضل، فقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن، ابتدأ الله إنزاله في ليلة القدر في شهر رمضان، ثم عظم أمرها بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، أي شأنها عظيم، ثم كرر هذا التعظيم بقوله ثم ما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لفظ الآية أولا خطأ، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فبين الله فضلها لترغب الأمة في هذا الفضل، العمل اليسير والأجر الكبير، أي إن عبادة ليلة القدر من وفق لها تفضل عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهذا تكريم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الإسلام والإيمان والإحسان، لم يكن لغيرهم مثل ما كان لهم، فأعمارهم إن كانت قصيرة إلا أنها بسعة فضل الله ورحمته طويلة، إذا كانت ليلة واحدة في العام عبادتها تعدل أكثر من 84 سنة، فلا يوجد هذا الفضل في أي شريعة من الشرائع أو لأي أمة من الأمم إلا لهذه الأمة التي يجب عليها أن تشكر الله عز وجل في كل وقت وحين على واسع فضله وكريم إحسانه عليهم لضعفهم وقصر أعمارهم، جاء هذا الفضل العظيم. والمقصود أن في القيام والصيام في شهر رمضان من الأجور ما لم يكن في غيره من الشهور، وفي العشر الأواخر فيها ليلة القدر، فيها من الأجر ما لا يوجد في سائر الليالي من الأجر.
باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، رواه مسلم.
بعد الكلام على الصوم، صوم شهر رمضان المفروض على الأمة، أتبع ذلك المؤلف بصوم التطوع، ويسمى الصوم المستحب أو المندوب أو النافلة، وهو في العمل مثل صيام الفرض، إمساك عن المفطرات نهار اليوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقد جاء في النصوص ذكر أيام في صيامها فضل، فمن ذلك صوم يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين، السنة الماضية من عمرك والسنة المقبلة إن استوفيتها. وهذا التكفير كما قرر العلماء تكفير للصغائر، وقد يكون تكفير للصغائر والكبائر مع التوبة إلى الله والصدق مع الله تبارك وتعالى، ويكفر السنة الآتية وصوم يوم عاشوراء في شهر الله المحرم اليوم العاشر، يكفر الله به ذنوب سنة مضت، وهذا فضل عظيم. وصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: هما يومان هما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وست من شوال كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر، لأن رمضان 30 يوما وست أيام من شهر شوال تعدل مع رمضان صيام الدهر، وثلاث أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون الأيام البيض 13، 14، 15. يستحب أن تكون الثلاث الأيام البيض. فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 من كل شهر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام وبركعتي الضحى، بسبحة الضحى. فهذه من الفضائل والغنائم الباردة. وما بعد ذلك فللمسلم أن يتطوع بما شاء، قل أو كثر، ولكن يقف عند الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالمسلم لا يزيد إذا أراد أن يصوم ويكثر من الصيام، فلا يصوم الدهر كله، لأنه بشر والبشر محل الضعف. فإن كان لابد مكثرا من الصيام ولم يكتفي بما سبق ذكره، فليصم يوما ويفطر يوما، كصيام داود عليه السلام الذي أقره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عليه، والله أعلم.
لا إله إلا الله، اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما أحسن شرح أو تعليق على جامع العلوم والحكم لابن رجب؟ يقول: أحسن شرح أو تعليق على جامع العلوم والحكم.
جامع العلوم والحكم هو شرح ل50 حديث ل40 نووية، وزاد عليها 10 أحاديث، فصارت 50 حديثا، وخير الشروح لها جامع العلوم والحكم لابن رجب. والكتاب حققه بعض أهل العلم.
يقول السائل: ما حكم تغيير النية أثناء العمل؟ بمعنى أنوي نافلة معينة كتحية المسجد، وأثناء الصلاة أغير قصدي فأعين نافلة أخرى مثل راتبة الظهر، هل يصح مثل ذلك؟ هل يصح مثل هذا العمل؟
تغيير النية من نافلة
إلى نافلة
إلى نافلة.
الحقيقة النية محلها القلب، فإذا نوى الإنسان نافلة كتحية المسجد مثلا، كراتبة الصلاة الظهر أو المغرب، فالظهر القبلية إذا نوى بها الراتبة دخلت فيها تحية المسجد، ولا يشترط أن ينوي الراتبة وحدها وتحية المسجد وحدها، إنما ينوي الراتبة وتدخل فيها تحية المسجد. وإذا دخل بعد غروب الشمس نوى تحية المسجد، إلا أنه لا يصح تغيير نية الفريضة إلى النافلة، نية النافلة إلى الفريضة، لا يصح تغيير نية النافلة إلى الفريضة، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في غيرها. وأما تغيير الفريضة، تغيير نية الفريضة الصلاة إلى نافلة لغرض من الأغراض، فهذا يصح ولا حرج على فاعله.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يستحسن الخروج للدعاء عند سقوط المطر؟ قال: هل يستحسن الخروج للدعاء عند سقوط المطر؟
هذا باب الاستسقاء في شريعة الإسلام، وهي دعاء
عند سقوط المطر أثناء هطول الأمطار.
عند نزول المطر دعاء معروف قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خرج للمطر وكشف عن ساقه ليصيبه المطر، وقال: صيبا نافعا، أي اللهم اجعله مطرا نافعا. وقال: إنه حديث عهد بربه، فلا حرج في ذلك.
يقول السائل: هل يجوز للشخص الذي عقد على امرأة عقدا شرعيا ولم يدخل بها أن يمنعها من الذهاب إلى بعض زميلاتها إذا كان يكره ذلك؟
لأنه زوج بالعقد، أصبح زوجا له حق الزوجية، ومن ذلك أن تستأذن منه زوجته إذا أرادت أمرا من الأمور كزيارة قريب أو نحو ذلك، واجب.
يقول السائل: هل هناك عبادة خاصة أتعبد بها في العشر الأواخر من رمضان حتى أنال أجر ليلة القدر؟
نعم، هي صلاة الفرائض، صوم رمضان، صوم النهار، وصلاة الفرائض جمعة وجماعة، والإكثار من النوافل، والتوبة والاستغفار الدائم، هذه الأعمال، الصلاة في الليل والاعتكاف في المسجد إن استطاع، كل هذه أعمال بر تؤهل الإنسان بحول الله وقوته وفضله وإحسانه لينال فضل ليلة القدر.
السؤال الأخير يقول: كنت صائما ولعبت زوجتي فخرج مني سائلا ولا أدري أهو مني أم مذي، فما حكم صومي؟
فسد الصوم، فصم يوما بدل هذا اليوم.